بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق أكملنا كلام الشارح في شرح لمقدمة ابن قدام رحمه الله، فماذا عرف الحمد وما الفرق بينه وبين المدح؟
الحمد ذكر أوصاف أفعاله المحبة والتعظيم،
ذكر أوصاف المحمود الكاملة مع الحب والتعظيم، فما الفرق بينه وبين المدح؟
المدح يفعل أن الله محمود باللسان،
المدح قلنا لا يكون فيه ماذا؟ تحب وتعظيم، لا يكون، إنما يكون فيه ذكر المحاسن والثناء بها، ولا يلزم أن يكون فيه حب وتعظيم. أحسن. قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الرد قلنا على طائفتين، الممثلة والمعطلة. الممثلة رد بقوله ليس كمثله شيء، نفى الله المثل، والمعطلة الرد وهو السميع البصير، أثبت الله لنفسه سمعا وبصرا. قال المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قلنا هل هذا القول جاري على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ها؟ لماذا؟ نعم، لأنه في تفويض المعنى، وأهل السنة يثبتون المعنى وإنما يفوضون الكيفية، ولذا كانت هذه اللفظة ممن تقل على ابن قدام رحمه الله. نواصل نقرأ كلام الشارح في شرح ما قرأنا من الفقرات. قال الشارح رحمه الله تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي، وهذا تقدم التنبيه عليه أمس، أنه هل في نصوص الصفات ما هو من المتشابه والمشكل؟ وتقدم كلام شيخ الإسلام أنه ليس في نصوص الصفات ما هو من المتشابه المشكل، بل نصوص الصفات من المحكم الواضح المعنى الذي يفهم معناه ويبين. وكلام المؤلف ابن قدامة يوحي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، وهكذا كلام الشارح أيضا يوحي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، ولكن سيأتي مراد الشارح بقوله مشكل خفي، أي أنه مشكل عند بعض الناس فقط لا عند كلهم. والحاصل من هذا كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن السلف والأئمة المتبوعين وغيرهم أنه لا يوجد في القرآن آية واحدة لا يعرف كل الناس معناها، هذا لا يوجد، لا وجود له، بل كل ما في القرآن معلوم المعنى، وإن كان قد يخفى على بعض الناس، فهذا يكون مشكل إشكال نسبي، وفيه تشابه نسبي أي على بعض الناس دون بعض. وأما أن يكون متشابها ومشكلا على كل الناس فهذا الذي عليه السلف وأئمة أهل العلم كما نقل عنهم ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا وجود له في القرآن. ومنه نصوص الصفات، فنصوص الصفات من الواضح من المحكم الذي معناه بين واضح للناس. والقول بأن في نصوص الصفات ما هو مشكل يجب تفويضه باعتبار المعنى هذا ليس بصحيح، وإنما يقال يجب تفويضه باعتبار الكيفية، فالكيفية لا علم لنا بها، وأما المعنى فإننا نعلمه. قال: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح هو ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به، فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. هذا الواضح، يجب إثبات لفظه وإثبات معناه. قال: وأما المشكل، وهذا كما تقدم أنه لا يوجد مشكل على كل الناس، وإن عبرنا أنه يوجد مشكل أي إشكال نسبي على بعض الناس دون بعض، وإلا فكل ما في القرآن من نصوص الصفات واضح المعنى. قال: وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصور في فهم قارئه. نعم، يكون القصور من عند القارئ، فليس هو مشكل على غيره، إنما هو مشكل عليه ومتشابه عنده، وأما عند غيره فهو واضح محكم. قال: فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه. المحكم هو الذي يكون معناه واضح وظاهر لكل الناس، هذا يقال له محكم. وقد يطلق أيضا المحكم على ما لم يدخل فيه نسخ، يقال هذا محكم وهذا منسوخ، ولكن المراد بالمحكم هنا أي الذي معناه واضح وظاهر لكل الناس. والمراد بالمتشابه أي الذي قد يخفى معناه على بعض الناس ويشتبه عليهم فلا يظهر لكل الناس، وإنما يعرفه العلماء وأمثالهم ممن أعطاهم الله فهما لكتابه. والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، أي متشابه على بعض الناس، فالواجب في المحكم الإيمان به على ظاهره، والواجب في المتشابه رده إلى ظاهره وإرجاعه إلى ظاهره. هذه طريق الراسخين في العلم، آمنوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه وحملوا المتشابه على المحكم وقالوا كل من عند ربنا. قال: الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به، يعني ككيفية الصفات، فلا يمكن العباد أن يصلوا إليه أو يحيطوا به، فإن الله جل وعلا لم يعلمهم بذلك. قال: تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: الطريقة الثانية أي من طرائق الناس تجاه المشكل طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون، تأويل أي تحريفه، حاولوا أن يحرفوا إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. وهذا كما سمعنا أمس أن عمر ضرب صبير حين سمعه يسأل عن هذه الآيات المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فربما وجدت في القرآن بعض آيات تكون فتنة لمن قلبه زائر ولمن أراد الله جل وعلا له ذلك. فمثلا يأتي إنسان إلى قول الله سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين، دعوا الناس تعبد ما شاء، دعوا الناس يكونوا مسلمين يهود نصارى مجوس، لا إكراه في الدين، لا تكرهوا أحد على الدين ولا تقاتلوا أحد على الدين، لأن الله قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية مما يستدل به من يدعو إلى وحدة الأديان مع اليهود والنصارى ويعقد معهم الحوارات والمؤتمرات بالتقارب بين الأديان، لماذا تفعل هذا؟ قال لأن الله قال لا إكراه في الدين فلا تكره الناس على دينك. طيب هذه الآية غير فهمها على غير فهمها، هي من المتشابه الذي يلبس به على الناس. والآية عند أهل العلم منسوخة بآية السيف، هذا على قول أن كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بآيات القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فبين أنه يقاتلهم حتى يدخلوا في الدين ويفرههم عليه. هذا القول الأول في الآية منسوخة. قول ثاني وهو أصح وأقوى أن هذه الآية في طائفة مخصوصة من الكفار وهم الذين يدفعون الجزية، فمن دفع الجزية فلا يكره على الدخول في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيوش لقتال المشركين قال ادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوا المشركين إلى ثلاث، أيتها ما أجابوكم كفوا عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإن وافقوا فكفوا عنهم وإن أبوا فسلوا منهم الجزية، إن أدوا الجزية اتركوهم على حالهم. معروف أحكام أهل الذمة، ألف ابن القيم كتابا خاصا في أحكام أهل الذمة، أهل الذمة الذين يكونون على دينهم ويدفعون الجزية ولهم من المسلمين عهد وذمة بشروط معلومة وضوابط معلومة عند أهل العلم. فإن أبوا أي أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية قال فاستعن بالله وقاتلهم. فتبين أن هذه الآية لا إكراه في الدين أي في طائفة معينة من الكفار وهي من أدى الجزية وصار ذميا، وأما من أبى فيجب قتاله حتى يكره على الدخول في هذا الدين أو يؤدي الجزية أو يقتل. طيب الآن هذه الآية من المتشابه يأخذها الذين في قلوبهم مرض والمنافقون لتشكيك المسلمين في دينهم. هكذا يأتي مثلا بعض الزنادقة إلى قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يقول هذه الآية فيها أن الكفار وأن الناس لا ينطقون يوم القيامة ولا يؤذن لهم بالكلام، ثم يأتي بآية أخرى تكلم فيها الكفار يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قالوا نتكلم. فكيف هذا الآيات متعارضة؟ يأخذ القرآن يضرب بعضه ببعض، وهذا ليس بينها تعارض، بل قال أهل العلم هذا في حال دون حال، في حال لا ينطقون ولا يؤذن لهم وفي حال ينطقون ويؤذن لهم. وأمثالها من الآيات التي هي من باب المتشابه، وقد ألف أهل العلم في هذا كتبا، ومن أحسن ما ألف كتاب للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يدفع أن يوجد اضطراب في آيات الكتاب وبين الآيات التي ظاهرها وبين الآيات التي ظاهرها أنها متعارضة وبين وجه الصواب فيها وفي الجمع بينها. فعلى هذا هذه طريق الزائغين. إذا رأينا من يستدل للباطل بآيات متشابهة وآيات فيها إشكال ويستدل بها على الدعوة إلى الباطل والدعوة إلى ما يريد من أفكار، فهذا من الذين أمرنا الله جل وعلا باجتنابهم والحذر منهم، وممن سماهم الله في كتابه. بل طريقة أهل السنة والجماعة شيء إذا أشكال ننظر هذا المشكل، هل هناك أدلة تبين في القرآن والسنة؟ فهذه طريق السلف، نرجع إلى الأدلة الواضحة تبين المشكل. أما أخذ المشكل وجعله لبسا على الناس وإشكالا عليهم فهذا طريق الزائغين الذين في قلوبهم زيغ، الذين يبتغون الفتنة في المسلمين. ولذا قال الشارح قال وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال تحرير القول في نصوص من حيث الوضوح والإشكال، وهذا الذي ذكره تحرير جيد، وهو خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام وحكاه عن السلف وعن أئمة أهل العلم. قال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. نعم، قد يكون هذا يعلم معنى بعض الآيات وهذا لا يعلمها. قال والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه بل يرد إلى المحكم. هذا شيء مشكل لا يشكل علينا ولله الحمد، نرد إلى المحكم والمحكم يبينه ويوضح المراد منه. قال أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع. وهذا هو مذهب السلف، أنه ليس في القرآن شيء مشكل بحسب الواقع لا يفهم أحد معناه وهم يحتاجون إليه أبدا، بل إن أشكل على بعض الناس وخفي عليهم عرفه البعض الآخر وفهمه. وهذا يجد الإنسان من نفسه، ربما تجد أناس في مجلس واحد هذا يعلم معنى آية وهذا يجهله، وهذا يعلم تفسيرها وهذا يجهلها. قال وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه. ثم شرح طرق أهل الباطل في رد نصوص الصفات، فإن المؤلف رحمه الله أشار إلى أن لهم أربع صفات في ردها، إما الرد بالكلية وإما التأويل وإما التشبيه وإما التمثيل. هكذا طوائف البدع والضلال مع نصوص الصفات كانوا على هذه الأحوال وهذه الأمور في مواجهة نصوص الصفات. قال معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. الرد هو التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. هذا الرد، يأتي يردها وينكرها من أصلها، يقول ليس لله يد ولا وجه ولا شيء من الصفة، فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله. قال: والتأويل التفسير. مر معنا أن التأويل يطلق على ثلاث معاني، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، أن التأويل يطلق بمعنى التفسير، كما كانوا يقولون تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها. قلنا: وسمى ابن جرير كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن، أي في تفسيرها. المعنى الثاني مما يطلق عليه التأويل يطلق على حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء إن كان أمرا فحقيقته امتثاله، وإن كان خبرا فحقيقته وقوعه، كما قال الله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة يوم القيامة يقع وقوعه، الخبر وقوعه، والأمر امتثاله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به في القرآن، في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذان المعنيان من التأويل حق: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى حقيقة الشيء. والتأويل الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ، وهذا الذي سيتكلم عليه المؤلف هنا، مع أنه قد أشار إلى الذي بمعنى التفسير. قال: والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، أن يصرفها عن ظاهرها، الذي هو في الحقيقة اسمه تحريف. قال: بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ثلاثة أقسام. الأول: أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأنه منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إن حصل منه صرف لللفظ عن ظاهره عن اجتهاد لا عن هوى، بل اجتهد وفسر هذه الآية بغير ظاهرها عن اجتهاد، وهذا قد وقع، ربما وقع لبعض السلف أن يخطئ في تفسير الآية اجتهادا. ومما أخذ على مجاهد بن جابر إمام من أئمة التفسير، أخذ عليه قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال في تفسيرها: إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب الله. وهذا قول المعطلة أنها منتظرة ثواب الله، بل قول أهل السنة أنها ناظرة إلى الله بأبصارها تنظر إليه. ولكن هذا التفسير مثلا من مجاهد كان عن اجتهاد لا عن هوى، فإنه إمام من أئمة السلف، فهذا معفو عنه للآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. مأجور على اجتهاده وخطأه معفو عنه. هذا الحال الأول، القسم الأول من أقسام من يقع في التأويل، أن يكون عن اجتهاد، فقوله يقال هذا القول خطأ ولكن هذا المجتهد معفو عنه. قال الثاني: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، يعني لا يكون عن اجتهاد بل هو عن هوى وتعصب، ولكن له وجه في اللغة العربية، محتمل أنه تأول. قال: فهذا فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. وهذا مثلا قول الله: بل يداه مبسوطتان، فسرها المعطلة بل نعمتاه، قالوا لأن اليد في اللغة تأتي بمعنى النعمة، تقول له يد علي أي له علي نعمة وفضل، هذا وارد في اللغة، فهذا التفسير باطل، وهم بهذا ارتكبوا فسقا، ولا يكون كفرا لأنه محتمل أنه تأول، والتأويل من موانع التكفير، إلا إن تضمن نقصا أو عيبا ينسبه إلى الله عز وجل فيكون كفرا. قال القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. نعم، وهذا كتأويلات الرافضة والجهمية القرامطة والباطنية، تأويلات صادرة عنها وتعصب وليس لها وجه في لغة العرب. مثلا قول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في كتب الرافضة تفسير هذه الآية بأن البقرة من عائشة، فهذا الآن تأويل صرف للفظ عن ظاهره وليس له وجه في اللغة العربية وهو ناتج عن هوى وتعصب، فهذا كفر. قالوا في قول الله، في قوله في الجبت والطاغوت، قالوا الجبت والطاغوت فسروا بأنهما أبو بكر وعمر، فالآن هذا تأويل وتحريف لا وجه له في لغة العرب، فهذا كفر، كفروا بمثل هذه التأويلات وبغيرها. فحكم التأويل على هذه الثلاث الأقسام التي بينها المؤلف، أن يكون التأويل أي صرف اللفظ عن ظاهر ناتج عن اجتهاد وإرادة للخير فهذا معفو عنه. الثاني أن يكون ناتج عن هوى وتعصب ولكن له ما يشهد له في لغة العرب وما يدل عليه، فهذا فسق لأنه قد يكون متأولا، لأنه قد يكون اعتمد على هذا الوجه من وجوه اللغة، إلا إن كان فيه نسبة عيب ونقص إلى الله فهذا كفر. الوجه الثالث أن يتأول شيئا من النصوص عن هوى وتعصب وليس له مستند في لغة العرب ولا دليل، وإنما نصرة لما هو عليه أو تعصبا لمذهبه الباطل فهذا كفر، لأن حقيقة هذا القول التكذيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان أمران مما سلكه أهل البدع مع النصوص، الأمر الأول الرد، الأمر الثاني التأويل. قال والتشبيه هذا الثالث، إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر، كمر معنا قول نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه كفر. قال لأنه من الشرك بالله أن يجعل المخلوق مشابه لله أو الله مشابه للخلق، أشرك مع الله. قال ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص، والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر أيضا لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. قال والفرق بين التمثيل والتشبيه، ولقد تقدم معنا مرارا أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه، التمثيل هو المساواة من كل وجه وبكل الصفات، هل يكون تمثيل، وأما التشبيه والمشابهة فهي المساواة ولو في بعض الصفات وفي بعض الأوجه. هذه أربع أمور مما سلكه أهل البدع مع النصوص، والحق أنها ثلاثة، فإن التأويل أو التمثيل والتشبيه معناهما متقارب وإن كان التمثيل أخص، وتبين معنا طريق أهل السنة والجماعة في النصوص المشكلة، وأنه ليس في القرآن والسنة ما هو مشكل على كل الناس، وإنما الإشكال فيها قد يكون إشكالا نسبيا، وهذا ما نكتفي به إن شاء الله في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.